هي أمة لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء.
هي أمة
ويكاد يحسبها المصور موميا.
إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء. هذا إلى صنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى حلقة جديدة من برنامج الشيعة. نستعرض تاريخهم في هذه السلسلة من حلقاتنا، والتي أسعد أن أكون وإياكم فيها ضيوفا على فضيلة الدكتور مجد الربعي الباحث المتخصص في التاريخ والفكر الشيعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور، يعني في الحلقات الماضية تحدثنا عن سيدنا علي والبيعة، وفي الحلقة الماضية تحدثنا عن بعض الإشكالات أو بعض الشبهات التي يلقيها البعض، والتي حاولوا من خلالها أن يبينوا أو أن يوضحوا أو أن يدلسوا على أتباعهم بل على العالمين، بأن سيدنا أبا بكر اغتصب الخلافة، بأن سيدنا أبا بكر أساء إلى بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما منعها أرضها أو ميراثها من فدك هذا الميراث المزعوم، على الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. إذن هذه هي إشكاليات وهذه هي شبهات نستكملها بإذن الله تعالى ونفندها في هذه الحلقة.
الحمد لله المنفرد بالقدرة العظيم، فلا يقدر أحد قدره، أنعم فكم أقال عثره، ووعظ فكم أسال عبره، خلق الآدمية وأحصى عمره، وقد أراه قبل رحيله عن الدنيا قبره، وأنه سيخلو في بيداء قفره، ثم يخرجه فيحضره الحضرة ليسأله عن الكلمة والنظرة، ثم قال متواعدا: وأنذرهم يوم الحسرة، وأشهد أن لا إله إلا الله، أحمده على نعمه التي لا تحصى كثرة، وأشكره في العسرة واليسرة، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله أرسله ربه بالهدى ودين الحق وضمن له نصره. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى صاحبه أبي بكر رفيقه في الهجرة، وعلى عمر ثالثهما في الحجرة، وعلى عثمان مجهز جيش العسرة، وعلى ابن عمه علي الذي اشترى هل أتى بكسرة. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى من امتثل أمره واجتنب نهيه. ثم أما بعد، في البداية أستاذنا الكريم، يعني اسمح لي أن أتقدم لك بخالص الشكر على هذه الدعوة الكريمة.
الله يجزاك الله خير.
الله يجزاك. ثانيا، بالنسبة للقضية التي ما زلنا نتحدث فيها، وهي قضية زوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيدة الجليلة سيدة نساء أهل الجنة فاطمة ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على اعتبار أننا ما زلنا نعيش مع الإمام الأول من أئمة الشيعة وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تحدثنا في البدايات عن حياة علي، ثم تحدثنا عن بيعة وموقف علي بن أبي طالب من بيعة الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وأثبتنا من كتب القوم أنفسهم ومن مصادرنا نحن أهل السنة والجماعة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بايع الصديق في اليوم الثاني مباشرة، ثم بعد ستة أشهر جدد البيعة على الملأ ثانية للصديق رضي الله عنه. هذا من كتب الشيعة ومن كتبنا. في اللقاء الماضي تحدثنا عن بعض الإشكاليات أو بعض الشبهات التي أثارها الشيعة المتعلقة بمقام فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى اعتبار أنها زوج علي رضي الله عنه، وهي قضية فدك، وفدك طبعا الشيعة أقاموا حول فدك هذه أساطير ونسجوا حولها روايات ما أنزل الله بها من سلطان. وقلنا خلاصة القضية أن فاطمة رضي الله عنها ذهبت لتطلب حقها من أبيها في فدك، ظنا منها أن أرض فدك هذه سترث فيها رضوان الله تعالى عليها. وهذا ثابت عندنا، يعني ثابت عندنا نحن في مصادرنا أهل السنة أن العباس وفاطمة رضوان الله تعالى عليهما ذهبا ليطلبا حقهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى الولي الشرعي الصديق. هنا نقطة يعني جاءتني الآن، أحب أن أقف إليه. لماذا ذهب إلى الصديق مع أنه اغتصب الخلافة؟
صحيح.
يعني إن كان الصديق رضي الله عنه، يعني نحن الآن عندما تكون هناك سلطة تختص بالحكم أو إلى آخره، يعني نقول نحن لا نعترف بهذه الحكومة ولا بهذه السلطة،
ولا نطالبها ولا نعاملها،
ولا نعاملها وسنقاطعها. وهذا يحدث في دول العالم. فعلى فرض أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ما كان مغتصبا وكان ظالما وكان جائرا وتآمر على الصديق، هل يعقل في اليوم الثاني يذهب وفد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرجل الظالم المغتصب ليطلب حقهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا طبعا هذا ينقض ويفند قضية لو لم تكن فاطمة رضوان الله تعالى عليها، ولو لم يكن العباس، والعباس في هذا التوقيت هو رأس البيت العلوي.
نعم.
يعني علي بن أبي طالب شاب وإلى آخره وله مكانته، لكن العباس في هذا التوقيت هو العم، وهو المنوط به أن يطلب حق علي، وهو المدافع والرأس الكبرى لآل بيت رسول الله في هذا التوقيت. ذهاب العباس هو اعتراف ضمني، والشيعة يقرون بهذا، يعني الشيعة في مروياتهم يقرون بأن العباس وفاطمة ذهب ليطلب حقهما من الصديق. يا أيها القوم، هل يعقل أن يذهب إلى رأيبة؟ إذن العباس وفاطمة يقران خلافة الصديق،
لذلك يطلبان منه،
لذلك يطلبان منه. وإلا كان الأجدر أن يطرح متاعهما وفراشهما في السوق مثلا أو في الشارع، ويلطمان ويندبان وحاشهما من هذا، ويعرض القضية على الأنصار.
يذهب مباشرة إلى فدك، وهذه أرضنا،
هذه أرضنا، ولن بالضبط. يعني نحن لا نتكلم بآية ولا بحديث، وإنما يعني نتكلم
بالعقل.
ولذلك نحن نرجو من إخواننا الشيعة، يعني ونرجوهم أن يقفوا مع هذه المرويات بعقولهم فقط، لا أقول عن طريق الكتاب ولا عن طريق السنة، وإنما قفوا عندها. المهم، الشاهد في الكلام أثبتنا أن قضية فدك هذه قضية، يعني قضية لا أساس لها من الصحة، وأن فاطمة كل الذي حدث أنها لما ذهبت هي والعباس يطلبانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان من الصديق رضوان الله تعالى عليهما
يطلبانها من الصديق،
من الصديق رضي الله عنه، إلا أن ذكرهما بقول سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فلما سمعت فاطمة، ما كانت فاطمة لترد قول أبيها.
نعم.
رضوان الله تعالى عليها، وهي تعلم أنها عما قليل ستخرج من هذه الدنيا لتلحق بأبيها، ما كان لها إطلاقا أن ترد قول أبيها. علمت الحديث فلم تتكلم ببنت.
نعم.
شفة، وخرجت من عند الصديق رضي الله عنه، ثم شغلها حزنها على أبيها، وهي التواقة
ومرضها
وهي التواقة إلى لقاء الله.
لكن هذا المرض لم يكن من جراء ما فعله عمر
إطلاقا، رضوان الله تعالى عليه، وهذا الذي سندخل إليه.
نعم.
أحسن الله إليكم، يعني هذا مدخل ندخل به مباشرة.
نعم.
إلى القضية،
يعني هم افتروا على سيدنا عمر أيضا، وقالوا إن عمر ضربها ولطمها وأسقط جنينها، ويعني جعلها بين الحائط والباب، أمور ما يليق على الإطلاق، ولا يسكت عليها إنسان أن تفعل ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الأدهى من هذا بقى، يعني الأدهى من ذلك، أن علماء الشيعة أنفسهم نقلوا في كتبهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قولا غاية في الغرابة. هذا القول يقول علي بن أبي طالب: كنا نعير في الجاهلية إذا ضرب الرجل امرأته.
نعم.
تظل هذه سبة تلاحقه أبد الأبدين.
لما فعلها أبو جهل.
نعم.
ورطم أسماء بنت أبي بكر.
نعم.
قال للقوم الذين شاهدوه: اكتموا عني هذه.
نعم. لأنها مصيبة.
مصيبة أن يلطم رجل امرأة.
نعم. نعم. مصيبة. فالشاهد في الكلام، يعني هذا سندخل لي. المهم.
نعم.
هم خلصوا قضية أبو بكر وأنه أكل الميراث. طيب عمر لازم يشيل حاجة. هم يعني لازم يعني يوزعوا التهم. نعم. جزافر على الصحابة.
قسمة ضيزة.
قسمة ضيزة. وعلى اعتبار أن أبو بكر يعني كان رقيق الحال، فيعني نسبوا إليه قضية أنه أكل ميراث ومنع ميراث. تمام. أما عمر بقى، لأن عمر كان معروفا بالشدة، فنسبوا إلى عمر يعني كل عمليات الترويع وكل عمليات الشدة والضرب والسحل، لأن هذا يناسب في زعمهم، يعني أنه يناسب شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. القضية التي أشعوها والتي تفضلت بها حضرتك، أن أبو بكر رضي الله عنه والصديق ذهب إلى بيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليجبراه على البيعة.
احنا اتكلمنا في البيعة.
بس
وبايع علي رضي الله عنه.
نعم بس يعني هذه يعني هم المرويات عندهم بعض المرويات الخبيثة عندهم توحي بان علي اعتكف داخل البيت ولم يذهب الى البيعة. طيب فكيف سنبيعه؟ طبعا يعني
هذا مناقضة لما أورده ابن أبي الحديد نعم في شرح نهج البلاغة.
نعم يعني هذا معلم لأن مروياتهم كلها متضاربة وكلها متناقضة. طبعا لك أن تتخيل يعني وهذا يعني ذكرناه ما الحكمة في الإصرار على أخذ البيعة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ يعني لماذا الدندنة؟ هل علي بن أبي طالب مثلا أعطي هو المفوض مثلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يجيز البيعة أو لا يجيز البيعة؟ الصحابة كلهم بايعوا. وحرص الصديق رضي الله عنه لما وقف في المنبر وتفقد الوجوه فلم يرى علي ولم يرى الزبير بن العوام، يعني هذا من باب يعني تأليف القلوب، وهذا من باب حرص الصديق على جمع كلمة الأمة، وحتى لا يظن أحد من الناس أن بعض المسلمين اعترض أو آخره. وأجمعت الروايات أنه لم يشز أحد على بيعة الصديق رضي الله عنه. المهم الرواية المغلوطة عندهم يعني تقول وتدندن إلى أن وتروج إلى أن عمر وأبا بكر ذهب إلى البيت وكان في البيت بني هاشم. بني هاشم كلهم اجتمعوا في البيت يتدارسوا أمره طبعا
في بيت علي،
في بيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ذهبوا إلى البيت، ضربوا دقوا الباب، خرجت فاطمة. خرجت فاطمة وظل الرجال داخل البيت، ظل العباس داخل البيت.
يعني هذه من شيم العرب،
هذه
من أخلاق الإسلام، يبقى الرجال في الداخل وتخرج المرأة لتفتح الباب.
هم الشيعة يعني نسأل الشيعة أنفسهم، هل أنتم تفعلون هذا في بيوتكم الآن؟ يعني هل
يعني, يعني خلينا بس إن يعني نرى المشهد.
نعم.
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضة.
نعم.
هذا رقم واحد.
نعم.
وهي حامل.
نعم. نعم.
يعني حامل
ومريض
ومريضة
وأبوها مات
والبيت مليء. نعم والبيت مليء بالرجال.
نعم.
وكلهم جلوس وتخرج فاطمة لتفتح الباب.
لتفتح الباب. يعني هذا منطقي يعني.
نعم هذه واحدة. نعم.
هذه واحدة وهذه الواحدة يعني يجب أن نتوقف عنها.
لكن ربما بينت برضو الأحوال لماذا خرجت هي.
نعم.
يعني يقولون أن عمر أتى في الخارج فخافوا أن يفتحوا الباب، فوقف عمر وهددهم أنه سيحرق الباب، فكانت فاطمة رضي الله عنها أكثر شجاعة من كل الرجال الذين في البيت وخرجت هي. يعني في الحالتين اختاروا واحدة.
والاختياران يعني أحلاهما مر كما يقال. يعني كيف يوصف العباس رضي الله عنه، وكيف يوصف علي، وكيف يوصف الزبير بن العوام المعروف، يعني كيف يعني هذه أشياء يعني لا تنطلي على أحد إطلاقا يعني. وللأسف الشديد إخواننا الشيعة لا يتوقفون عندها. الشيء في الكلام قبل أن ندلف إلى تفنيد هذه الرواية،
عشان أسف أنا بقطع كثير النهارده.
لا أسفنا لا ده
لكن في أيضا روايات تصف بيت علي رضي الله عنه.
نعم.
وتصف باب البيت.
نعم.
وكيف أن باب البيت ما كانش فيه لا مسمار.
نعم.
يعني هم قالوا المسمار.
نعم.
لم يكن فيه مسمار، وإنما كان منخوص.
نعم.
ربط بالحبال.
نعم.
سبحان الله.
نعم. وجيء بمسمار وجيء بباب يعني سمكه شديد حتى يكسر
باب حصنه. باب حصن. نعم.
باب حصن حتى يكسر الضلع ويسقط الجنين يعني.
نعم.
بهذه الضغطة القوية. هم طبعا احنا قلنا هم أساتذة في التلفيق وفي حبك الروايات وفي إطفاء
يعني في كتب الشيعة أنفسهم. هناك وصف لبيت فاطمة وبيت علي، وفيه هذا الوصف للباب.
حتى الباب
للباب. لأنه يعني كانوا يستدلون على رقة حال علي رضي الله عنه وكيف أنه كان زاهدا، فقالوا وصفوا بيته أنه لم يكن مسقوفا إلا بقش، وكان بابه منخوص ربط بالحبال.
نعم. وحتى يعني لو قلنا مثلا ان علي بن ابي طالب يعني بمنطق العصر الحديث يعني نقول ان علي بن ابي طالب فيما بعد يعني كما نقول بالمصري البليه لعبت معه يعني واعطاه الله من فضله اشترى باب اخر يعني.
نعم.
لم يكن هناك وقت كافي حتى يشتري علي بن ابي طالب بابا اخر.
نعم.
يعني على قياسا على هذا المنطق الموجود. نعم. عندهم يعني الشاهد في الكلام دعنا يعني نتكلم كلام أهل العلم.
نعم.
بالنسبة لهذه الرواية اللي هي رواية حرق الباب أو رواية حرق البيت والتهجم على البيت وإلى آخره.
نعم.
هذه الرواية التي يحتج بها الشيعة هي موجودة فعلا عندنا باختصار وجيز في كتب السنة، وعندما تكلم الشيعة يقولون لك
في كتبكم. نعم.
الهجوم على البيت ورد في كتبكم. نحن أصلنا في بداية هذه الحلقات وقلنا هذه المنطقة الحرجة المعول الأساس فيها على المصادر الشرعية، ونعني بالمصادر الشرعية كتب الحديث وكتب السنة المعتبرة عندنا، كتب الصحاح عندنا. يعني تريد أن تأتي لي برواية تاريخية، لا تذهب إلى الطبري فتأتي لي برواية وتجعل حجة علي. سأوقفك وأقول لك قف عند السند، ما سندها؟ غير ذلك لم تنطلع علينا مثل هذه المرويات.
نعم.
الذين رووا هذه الروايات في عندنا نحن أهل السنة رواها الشهرستاني في الملل والنحل، ورواها الصفدي في الوافي بالوفيات.
الشهرستاني
رواها في كتاب الملل والنحل. الشهرستاني عندما روى هذه المروية نقلها عن رجل يسمى بإبراهيم ابن سيار المعروف بالنظام. إبراهيم ابن سيار المعروف بالنظام، هذا الرجل إبراهيم ابن سيار الشهرستاني عندما نقل عنه هذه المروية نقلها عنه في معرض عرض معتقدات هذا الرجل، يعني أن هذا الرجل كان يميل إلى الغلو وإلى الرفض. حتى من ضمن ما رواه هذا الرجل إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت المحسن من بطنها. يعني إذن الشهرستاني أو الصفدي عندما نقل فإنما نقل جزءا من كلام هذا الرجل، ولم يقر الرجل على كلامه.
نعم.
إنما هما يتحدثان عن هذا الرجل ويقول أن هذا الرجل كان من الغلاة لدرجة أنه نقل أن عمر فعل كيت وكيت. يعني الدليل على غلو هذا الرجل. طيب هذه واحدة، يبقى إذن الصفدي لم يقر هذه المروية والشهرستاني لم يقر هذه المروية، وبالتالي كل من يأتي بعدهما من أهل السنة يروي هذه المروية فإنه لم يقر، ومعلوم عندنا أن ناقل الكفر
ليس بكافر.
نعم. ثم من هو الراوي إبراهيم بن سيار هذا؟ هذا رجل من المعتزلة، يعني هذا الرجل الذي نقل هذه الرواية رجل من المعتزلة، ومن المعلوم عندنا أهل السنة أن المعتزلة ليست من فرق أهل السنة، فلا تأتي لي برواية رواها رجل المعتزلي لتحتج بها علي وتقول إنها مروية رويت عندكم. نحن في بداية المطاف قلنا لك ايتي لنا برواية من كتب اهل السنة الصحيحة، وعندئذ سنرفع لك القبعة كما يقولون في الانجليزي. الشهرستاني ايضا عندما تكلم عن هذا الرجل اللي هو ابراهيم بن سيار المعروف بالنظام، هو شخصية، وطبعا وعندما نقول معتزلة فمن المعلوم تاريخيا ان هناك صلة وثيقة وعلاقة وطيدة بين التشيع وبين الاعتزال، يعني معروف انهم يشتركون في كثير من الاصول عندهم، وان كثيرا من أئمة المعتزلة تلقوا عن علماء، يعني حدث بينهم تزاوج وحدث بينهم نسب وصلة كما يقولون. الشهرستاني لما تكلم عن إبراهيم بن سيار هذا قال ومن المعلوم عنه ميله إلى الرفض وواقعته في كبار الصحابة. قال ده مين اللي بيقول؟ الشهرستاني. وزاد في الفرية بينقل عن إبراهيم بن سيار فقال أي إبراهيم إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيع حتى ألقت الجنين من بطنها وكان يصيح احرقوا دارها بمن فيها وما كان في الدار غير علي وفاطمة والحسن والحسين.
نعم.
هذه الرواية التي يدندن حولها الشيعة، هذه الرواية لم يرويها أحد من أهل السنة المعتبرين حتى نستطيع أن نقول لكم أنها رويت في كتبنا. إذن هذا أولا. ابن تيمية رحمه الله علق على هذا قال ونحن نعلم يقينا أن أبا بكر لم يقدم على علي والزبير بشيء من الأذى. وطبعا معلوم عندنا وثبت عندنا من مروياتنا أن فعلا عمر وأبو بكر فعلا ذهب إلى دار فاطمة رضي الله تعالى عليها، لكن الشيعة يعني يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. ذهبوا يحاول أن يعني حتى يسيء إلى أبي بكر ويسيء إلى عمر ويملأ صدور الشيعة غلا وحقدا على هذين الرجلين فيزيد للرواية حبكة ويزيد عليها من المرويات وكلام من هذا. يقول ابن تيمية رحمه الله نحن نعلم يقين أن أبو بكر لم يقدم على علي والزبير بشيء من الأذى بل ولا على سعد بن عبادة، وغاية ما يقال أنه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال من المال الذي يقسمه ويعطيه لمستحقه. يعني ده يعني ده ده يعني ابن تيمية رحمه الله يقول يعني إن سلمنا جدلا أنهما ذهب إلى البيت فإن أقصى ما نستطيع أن نقوله أنه مثلا ذهب، لأن يعني أبو بكر الصديق تولى المسؤولية وهو أصبح المسؤول الأول والأخير أمام الله ثم أمام جماهير الأمة، فيعني يقال أنه إنما ذهب لينظر هل ترك النبي عليه الصلاة والسلام مالا أو شيئا في هذا حتى يقسمه ويعطيه المستحق. أما إقدامه عليهم بأذى أو شيء من هذا القبيل فهذا ما لم يقع باتفاق أهل العلم والدين، وإنما ينقل مثل هذا جهال الكذابين ويصدقه حمق العالمين.
نعم.
الذين يقولون إن الصحابة هدموا بيت فاطمة وضربوا بطنها حتى أسقطت، وهذه كلها دعاوى مختلقة وإفك مفترى باتفاق أهل الإسلام، ولا يروج إلا من هو على جنس الأنعام، لا يروج إلا من على جنس الأنعام.
نعم.
طيب، هذه مرويات التي يحتج بها الشيعة علينا من كتبنا على هذه المرويات.
نعم.
طيب مرويات الشيعة أنفسهم، الشيعة المؤرخ الشيعة الذين نقلوا هذه الحادثة، أول واحد أستاذنا نقل هذه المروية رجل اسمه سليم بن قيس. له كتاب اسمه كتاب السقيفة. سليم بن قيس هذا المرويات الشيعية تزعم أنه مات سنة 92 هجرية وألف كتابا اسمه السقيفة. هذا الرجل سليم بن قيس هذا يقال بأنه كان من أصحاب علي، ده يعني المروات الشيعية تعرفه بهذا. سكن في الكوفة وهرب من بطش الحجاج بن يوسف حتى وصل إلى بلاد فارس، فلما ذهب إلى بلاد فارس ذهب إلى دار أبان ابن أبي عياش فيروز. هذا الرجل ظل عند أبان ابن أبي عياش اللي هو سليم بن قيس هذا حتى حضرته الوفاة، حضرت الوفاة سليم بن قيس. قبل أن يموت وهو على فراش الموت قال لأبان اللي هو سليم بن قيس إن لك علي حقا وقد حضرتني الوفاة يا ابن أخي، إنه كان من أمر رسول الله كيت وكيت. وكأن سليم بن قيس هذا كان هو عنده جميع تفاصيل ما حدث بعد وفاة رسول الله. أنا أقول الرواية الشيعية التي تروج في هذا السياق، إنه كان من أمر رسول الله كيت وكيت وأعطاه كتابا ومخرج له كتاب اللي هو يعني ايه الكنز الاستراتيجي الخطير
السقيفة،
اللي هو كتاب السقيفة، اللي هذا الكتاب القذر الذي روج لكل هذه المرويات وما جرى في السقيفة وما جرى لبيت فاطمة.
يعني هو دائما يعملون عمل الحواء، يعني يضع يده فيخرج الكتاب.
يعني هو قاعد معاه في بيته الفترة دي كلها ما اكتشف الكتاب الا عندما حضرته الوفاة. لما حضرته الوفاة ام اخرج الكتاب، وكأن هذا الكتاب يعني كان
كنز
يعني مش كنز كمان، يعني ده حاجة طاقية الإخفاء يعني كان عينه يعني بحيث لا يرى أحد يعني. قال له يا ابن أخي هذا كان من أمر رسول الله كيت وكيت وأعطاه كتابا، هو كتاب سليم بن قيس الهلالي المشهور. العجيب بقى أن الذي روى هذا الكتاب عن سليم بن قيس هو أبان ابن أبي عياش الفارسي الإيراني. دائما وأبدا يعني لو كانوا معنا، لو التشيع كان معنا الآن، يعني بذور التشيع كانت معنا في القرن العشرين، ستجد أن الامتيازات الحصرية دائما لا تأتي إلا للفرس. دائما هم الذين ألفوا الكتب الستة، هم الذين عرفوا حقيقة الإمام الغائب وعرفوه وعينوه ووقفوا عليه، هو الشيعة الفرس الحجاج الفرس دائما وأبدا هم الذين يملكون نواصي دين الشيعة. طيب، هذه الرواية التي قيلت بمسألة سليم بن قيس وذهب إلى بلاد فارس وأخرج الكتاب السقيفة وفيه رواية بالتفصيل لما حدث لعلي ومروية الباب وإلى آخره، جاءت على لسان من؟ جاءت على لسان رجل يسمى ابن النديم. ابن النديم هذا له كتاب مشهور جدا اسمه كتاب الفهرست. ابن النديم هذا رجل شيعي. يبقى إذن الذي نقل، يعني أنت تروي مروية شيعي عن شيعي عن شيعي عن شيعي، فطبعا رواية مطعون فيها سندا ومتنا. دكتور عندنا رجل فاضل في السعودية اسمه الدكتور ناصر القفاري له كتاب وصول مذهب الشيعة، دراسة بعد دراسة كبيرة. هذا الرجل أثبت أن شخصية سليم بن قيس هذه شخصية مختلقة وشخصية لا أساس لها، وقال بأن كتب التراجم جميعها تراجم أهل السنة لم تثبت وجود هذا الرجل. يعني هذا الرجل ألف كتابا بهذه الأهمية كتابا يتناول المراحل الدقيقة من عمر تاريخ أمة الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كان أولى أن نشير إليه، خاصة أنه ألف كتابا سنة 92 هجرية كان من المفترض أن نشير إليه، يعني ولو بإشارة يسيرة. ليس لسليم بن قيس هذا أي إشارة في أي كتاب من كتب التراجم، إلى جانب أن الشيعة أنفسهم أقروا بأن هذه الشخصية مختلقة.
هناك مجموعة من الأسئلة حتى نعود من هذا الفاصل. ربما سألنا إخواننا يعني أليس سيدنا علي هو من نجى إبراهيم من النار؟ أليس هو من يملك الولاية التكوينية يقول للشيء كن فيكون؟ فلماذا خافوا من أن يحرق البيت فكان يستطيع أن ينجي كل من في البيت من النار كما نجى إبراهيم وتكون معجزة لعلي رضي الله عنه بزعمهم؟ أيضا لماذا اختبأ علي رضي الله عنه كما تحكي رواياتكم؟ أليس هو الشجاع أشجع من في عصره؟ الإمام شرط من شروط الإمامة أن يكون الإمام أشجع من في عصره، فلماذا اختفى علي رضي الله عنه؟ تكذبون فتسيئون إلى هذا الشجاع الكرار رضي الله عنه. بعد الفاصل نستكمل اللقاء، بارك الله فيكم، فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
وأحزاب تضل فلا ائتلاف ولا لقاء،
هي أمة لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء،
هي أمة ويكاد يحسبها المصور موميا،
هي أمة لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء،
هي أمة ويكاد يحسبها المصور موميا. إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء، هذا إلى صنم يطيق به.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الدكتور مجدي الربيعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كانت هذه أسئلة طرحتها قبل هذا الفاصل، يعني إذا كان علي رضي الله عنه يملك الولاية التكوينية، وإذا كان هو من نجى إبراهيم من النار، فيعني ما الذي يضيره من أن يحرق بيته فيخرج منه سالما ومن معه وينجيهم، وبذلك تكون معجزة يستطيع بها أن يقول أنا الخليفة على وجه الحق؟
نعم، أحسن الله عليكم. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وفي ذات الوقت هو إن فعل ذلك لأقرت له الجموع في المدينة في حينها بأنه هو الأحق بالخلافة وبأنه مؤيد من الله سبحانه وتعالى، ولعلم الجميع أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد افتريا على آل بيت رسول الله، فانتقم الله منهما في التو واللحظة.
نعم.
يعني لماذا فعلا، يعني هذا السؤال أنا أضم صوت رسولك في السلامة ونسأل نتوجه في هذا السؤال إلى عقلاء الشيعة، لماذا أخرت هذه الخوارق إلى ما بعد هذه المرحلة؟
تقية الإجابة
لأنه كان يعني كان المقتضى أن هذه الخوارق لعلي بن أبي طالب فعلا كانت تظهر في حينه في هذا التوقيت في أشد ما كان آل بيت رسول الله في حاجة إلى هذه الخوارق التي تؤيدهم والتي تؤيد دعواهم إلى آخره، إلا إذا كانت فعلا تقية. هذه الأسئلة العقلانية التي تسأله حضرتك، تخيل يعني ولا تخيل معي عقلاء الشيعة أن بعض علماء الشيعة وبعض مراجع الشيعة في العصر الحديث توقفوا عند هذه الرواية تحديدا وسألوا أنفسهم هذه الأسئلة، وأنا جئت لهم اليوم بشهادات لكبار علمائهم.
نعم.
كاشف الغطاء وهو من كبار علمائهم في كتاب جنة المأوى، هذا الرجل والمرجع الكبير عندهم، يعني اسمح لي أستاذي أن أقرأ النص مقاله.
نعم.
وأريد من الإخوة الشيعة العقلاء أن يفتح الله لهم، أن يفتح الله قلوبهم وعقولهم حتى يتفطنوا إلى هذا الكلام جيدا. يقول هذا الرجل في كتاب جنة المأوى: ولكن قضية ضرب الزهراء ولطم خدها مما لا يكاد يقبله وجداني ويتقبله عقلي وتقتنع به مشاعري، لا لأن القوم يتحرجون ويتورعون من هذه الجرأة العظيمة.
يعني هو لا يعفيهم من
هو يعفيهم لكن
هو يتهمهم،
هو يتهمهم، لكن يعني هذه القضية تحديدا هو يتردد واقف عندها. طيب، قال: لا لأن القوم كيت، بل لأن السجايا العربية والتقاليد الجاهلية التي ركزتها الشريعة الإسلامية وزادتها تأييدا وتأكيدا تمنع بشدة أن تضرب المرأة،
صحيح،
أو تمتد إليها يد بسوء، حتى أنه في بعض كلمات أمير المؤمنين ما معناه: إن الرجل كان في الجاهلية إذا ضرب المرأة يبقى ذلك عارا، صحيح، في أعقابه ونسله.
صح.
هذا كشف الغطاء في كتاب جنة المأوى وهو كلام عقلاني ومنطقي.
نعم.
طب المرجع حسين المؤيد والذي هداه الله وعاد نعم. إلى المذهب الحق مذهب أهل السنة، وهذه الأسئلة هي التي قادت مثل حسين المؤيد إلى مذهب أهل السنة.
نعم.
يعني وقوف مثل هؤلاء الرجال إلى جانب هذه القضايا الكبرى التي شكلت دين الشيعة، وكون إن الله يهديهم ويفكروا في هذه القضايا، والله يا إخواني هي التي تقود إلى الحق. من أراد من الشيعة أن يبحث عن الدين الحق وعن المذهب الحق فليقف عند هذه القضايا المفصلية التي سوف تغير مجرى حياته. حسين المؤيد يقول: أنكر قصة ضلع فاطمة، وإذا كان آية الله حسين فضل الله يشكك حيث يقول إنه لا يؤكد ولا ينفي، أنا أنفي القضية تماما.
نعم.
ورأيي الأكثر صراحة بين علماء الشيعة، وأورد في فتوى قد ذكرنا أن حادثة ضلع الزهراء عليها السلام غير ثابتة، بل القرائن المنطقية تدلل على أنها غير صحيحة، ولم تكن هذه الحادثة سببا لوفاتها عليها السلام، وإنما المستفاد من النقول التاريخية أنها مرضت ووفاها الأجل سلام الله عليها. في الآن كاتب موجود، وهو كاتب يعني تعجبني بعض اطروحاته، وهو من عقلاء، يعني يعد يعتبر من عقلاء الشيعة، يسمى بأحمد الكاتب.
نعم.
موجود حاليا في لندن. هذا الرجل قال: أثبتت أو ثبتت أكذوبة ادعاء كسر عمر لضلع السيدة فاطمة.
نعم.
وقال إنها أسطورة اختلقت وتطورت في القرن الثاني الهجري، ورددها بعض كتاب الأدب وليس المؤرخين المحققين من السنة، ثم تلقفها بعض الوضعين من الشيعة في القرنين الرابع والخامس الهجري إلى أن وصلت إلى هذه الصورة. الكلام اللي حضرتك ذكرناه في الجزء الأول من البرنامج لما تحدثت عن وصف الشيعة لبيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنهم في مروياتهم وصفوا أن البيت كان من الخص ولم يكن من الخشب.
نعم.
هذا يثبت ما قاله أحمد الكاتب الشيعي. هذا الرجل يثبت ويؤكد أن هذه المروية اختلقها الشيعة في القرن الرابع والخامس الهجري.
هو أثبت أن دين الشيعة دين متطور، يعني له كتاب تطور الفكر الشيعي من إلى ولاية الفقيه.
نعم نعم نعم.
نعم.
وإذا وقفنا عند هذا الحديث تحديدا، لأن هذا الكلام يؤيد الكلام الذي تفضلت به حضرتك في بداية الحلقة. هذا الرجل يقول إن هذه المروية ظهرت إلى العلن بتفاصيلها المملة والباب الخشبي والمسمار وراجت في القرن الرابع والخامس الهجري. طبعا معلوم أن القرن الرابع والقرن الخامس كانت تحكم الدولة الإسلامية في ذلك التوقيت الدولة البويهية الشيعية.
نعم.
نشطت آلة الدعاية ومعلوم تاريخيا أن الشيعة ينشطون عندما يكونون في كنف دولة ترعاهم وتدعمهم زي دولة الصفوية.
نعم.
خرجت موسوعات، يعني لك أن تتخيلوا السادة المشاهدين تتخيلهم بحار الأنوار لمحمد بكر المجلسي،
مية وكذا
موسوعة ضخمة رهيبة. ومن المعلوم أن الشيعة يبرزون عن فريتهم ويبرزون عن غلوهم الحقيقي واعتقادهم الحقيقي في ظل وجود دولهم. عندما تختفي دولهم يلجؤون إلى التقية. من أراد أن يقف على دين الشيعة فليقرأ دين مؤلفات الشيعة في عصر الدولة البويهية ومؤلفات الشيعة في عصر الدولة الصفوية.
نعم.
لأنهم عندئذ يكونوا في أمان من حكمهم ويبرزون عن طياتهم. طيب الشيء في الكلام بقى حتى نثبت زيف هذه المروية وقضية الباب إلى آخره، أحمد الكاتب يقر بأن هذه المروية ظهرت إلى العلن في القرن الرابع والقرن الخامس الهجري.
نعم.
ومن المعلوم أن الأبواب التي الباب نفسه الذي هو السبب في الكسر الضلع وإلى آخره والمسمار وإلى آخره، الباب الذي سبب في هذا، نحن قلنا إن المرويات أثبت أنه كلام من الخص.
نعم.
تمام. طيب هذه المروية ظهرت في القرن الرابع والخامس الهجري. من المعلوم أن فن العمارة الإسلامية كان قد تطور في هذه الأونة في القرن الرابع والقرن الخامس الهجري، فأصبحت الأبواب في ذلك في هذه العصور من الخشب. فالذي نفج الرواية في هذا التوقيت فاته أن يقول أن الباب كان من الخص.
نعم.
وجاء بباب من القرن الخامس الهجري وقفز به الى القرن الاول الهجري وحتى ينسف الروايه من الاساس.
يعني ما عرفش يساوي الكذبه.
ما عرفش يساوي الكذبه ودائما يعني ما اصر على
ناخذ واحده كمان. طيب يعني متى يطلق اسم على الجنين؟
نعم.
اذا كان اكتمل يعني اظن ان الجنين في هذه الحاله كان مكتملا.
ده يعني لما يقال ثلاثه اشهر.
طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أصر إلى السيدة فاطمة أنها أول أهل بيته لحوقا به.
نعم.
هي ولا محسن أو محسن كما يقولون؟
القياس يقتضي أن يكون محسن.
طيب يبقى وكأنهم يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم فيما نبأ به.
نعم.
طيب
فعلا يعني هذه قضية الأخطر بقى من هذا.
نعم.
أنا أريد أن أتوقف حتى ننهي هذه القضية تماما يعني مع محمد حسين فضل الله هذا.
نعم.
المرجع الشعر الذي كان
اللبناني.
في لبناني وتوفي منذ فترة طويلة.
نعم.
هذا الرجل يعني ناقش قضية مناقشة عقلانية فماذا قال في طيات كلامه؟
لكن هو خشي التهديد فكان يتأرجح.
هو كان يتأرجح يعني هو لم ينكرها إنكار
يعني هو لما تحدث عنها على أنها واقعة تاريخية
هو تساءل. نعم. هو أصار تساؤلات لكن تساؤلات مشروعة.
نعم.
وتساؤلات يعني هذه تساؤلات صدرت من أكبر مرجع يعني من المعدودين في هذا
التاريخ. نعم. ومن بعده الآن المرجع الشيعي في لبنان علي الأمين.
نعم.
علي الأمين ينكر تماما. نعم. هذه الحادثة. نعم. حادثة كسر الضلع.
نعم. هذا الرجل ماذا يقول؟ يعني نحن كأهل السنة وجماعة ننزه الصديق وننزه أبو بكر رضي الله عنهم عن مثل هذه الحادثة.
نعم.
لكن نحن نسوق هذا الكلام ونسوقه من كبار أئمة الشيعة لعوام الشيعة لإخواننا من الشيعة. والله نحن حريصون عليكم حرصا شديدا ونريد أن نأخذ بأيديكم إلى الحق. نريد منكم أن تعملوا عقولكم وأن تتفكروا في هذه الأشياء. طيب ماذا قال محمد حسين فضل الله؟ قال هناك تساؤلات حول مسألة كسر ضلع الزهرة. أولا يقول إذا أتى من يهجم على زوجتك هل تقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟
لا.
أم تهجم على من يريد أن يضرب زوجتك وبيقول زوجتك أمك أختك إذا تركتهم يضربونها فماذا سيقول عنك الناس؟ هل سيقول بطل؟ علي بن أبي طالب سلام الله عليه هذا الرجل الذي دوخ الأبطال يترك الجماعة نفس اللي كنا نردده
بالطبع.
الرجل يردد
يعني نحن نعلي من شأن سيدنا. نعم. علي وهو علي.
نعم. هو علي
وشأنه كذلك.
نعم.
لا نريد أن نضع من شأنه كما يضع هؤلاء.
نعم نعم. وهو الرجل نفسه يعني غير مصدق لما حدث.
بالطبع
يعني هو محمد حسين فضل الله يجل عليه وينزل عليه عن مثل هذه الدناءات وخوارم المروءة.
حاشاه أن يترك زوجته بنت رسول الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. تضرب.
نعم
نعم.
فيقول علي بن أبي طالب صلوات الله عليه هذا الرجل الذي دوخ الأبطال يترك الجماعة يهجمون على بنت رسول الله وديعة رسول الله وهو جالس في البيت يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أي شخص يقبله على نفسه. يقول هذا الكلام. الآخرون يقصد أهل السنة يعني هو يقول يخاطب الشعب كلهم الآخرون أهل السنة يسألوننا عن هذه المسألة فماذا فكيف
ماذا أنتم قائلون
فماذا نقول لهم. ثانيا يقول هذه نقطة مغاية في الأهمية يقول كل بني هاشم كانوا موجودين في منزل علي سلام الله عليه أمير المؤمنين.
ما كانش وحداني.
العباس عم النبي والزبير وغيرهم والفضل وكله فهل هؤلاء كانوا يسمعون صراخ الزهراء ويجلسوا يكبروا كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لو كررها علي وقال لا حول ولا قوة إلا بالله أي هل كان عمر بن الخطاب يعني شخصية أسطورية يعني
لكن لا لكن هم لما وقعوا في هذه المسائل بدأوا يعني هو دين متطور.
نعم.
كما يقول أحمد الكاتب نفسه يعني دين يتطور.
نعم. لكن
البعض منهم قال إنه قفز أمير المؤمنين وأخذ بخناق سيدنا عمر ثم تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يترك ابنته يعني أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا أن يخرجوا سيدنا علي من هذا المأزق أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتون بعد ذلك ويسكت سيدنا علي ويقول ثم أقتيد كالجمل المخشوش
حسبنا الله نعم الوكيل. طيب هذا هو التساؤل الآخر يقول محمد حسين فضل الله لماذا الزهراء تفتح الباب الجماعة
نفس الأسئلة
نعم الجماعة أتوا ليهجموا بقولهم افتحوا الباب وإلا
حرقنا
عليكم بالنار. فلماذا هي تفتح الباب؟ الزهراء المخضرة والتي لا ترى أحدا، هل هي من تفتح الباب؟ فهناك بني هاشم بالمنزل وعندها جاريتها فضة، فلماذا لم تفتح هي الباب؟ مثلا هو يقول مثلا إذا كنت موجودا مع زوجتك وأهلك وهناك من طرق الباب، خصوصا إذا كان الطارق من رجال الأمن يريد أن يعتقلك، ومعلوم مثلا حسب مرويتهم أن الجماعة رحين يعتقلوا عليه أو ينكلوا بعلي، إذا كان الطارق من رجال الأمن يريد أن يعتقلك، فهل زوجتك هي من ستخرج وتفتح لهم الباب؟ تساؤلات يعني نحن الرجل يتساءل ونحن نتساءل مع الشيعة. اسألوا أنفسكم. ثم هؤلاء أتوا ليعتقلوا عليا عليه السلام ولم يأتوا للزهراء، يعني لماذا أنتم تحشروا الزهراء رضي الله عنه؟ القوم أتوا لعلي ولم يأتوا لفاطمة، لماذا فاطمة هي التي تصدر المشهد ولماذا فاطمة هي التي تقف في في في, في القاضي؟
لأن هذا الأمر يجعل يعني من المشهد أكثر عاطفية، يعني نتعاطف بشكل أكبر يعني بالطبع.
هذه دراما دراما معروفة يعني. هل تريدون أن تقولوا، الرجل ما زال يتسائل، هل تريدون أن تقولوا بأن الإمام علي جبان وليس لديه غيرة؟ يعني هل نزعت الغيرة من أبي طالب رضي الله عنه؟
حاشا.
وجبان إلى
حاشا.
هناك من سيقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه.
هي دي.
ذكرت لا ذكرت. نعم أوصاه. شوف الكلام، يقول الرجل نعم أوصاه بأن لا تفتح معركة ضد الخلافة، لا ألا تدافع عن زوجتك وأن تحفظ عرضك.
صحيح.
يعني الرجل هذا
النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات دون عرضه فهو شهيد.
نعم نعم. يقول يعني تساؤلات الرجل في حينها عندما أثر هذا، مجرد أنه أثر هذه التساؤلات كفره مراجع قم وطهران.
نعم.
في هذا التوقيت لما أثر هذه الأشياء، لما قال من المستحيل أن يكون علي بن أبي طالب جبان ويسكت عن زوجته، حتى يقال أنه لما توفي تبادل ملال قوم وطهران التهاني وحمد على فضل. المهم لماذا اخترعت هذه القصة أستاذنا؟
لماذا
اخترعت هذه القصة ولماذا كان البطل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ اخترعت لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي أخمد نار فارس، وهو الذي فيما بعد سيفتح إيران كاملة. فتشفيا من الفرس في شخص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أرادوا أن يخترعوا هذه القصة الملفقة، يعني ظنا منهم أنهم بذلك سوف يغيرون صدور عموم المسلمين على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن عمر هو الشخصية التي أطفأت نيران كسرى رضوان الله تعالى عليه. فيعني هم حاولوا من خلال ذلك أن
رضوان الله تعالى على عمر،
رضوان الله تعالى نعم على عمر
مش على كسرى،
لا 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 كسرى أخزاه الله وألعنه الله. فأرادوا من خلال ذلك أن ينتقموا من شخص عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبر نصب مثل هذه الروايات المغلوطة وإطفائها على شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
طيب القول بأنها ماتت وهي على أبي بكر واجدة حتى أنه لم يشهد دفنه.
نعم. هذه قضية، هذه بقى ترجعنا إلى النقطتين الأوليين.
نعم.
التي أثرناهما فيما مضى، هي قضية فدك وقضية الهجوم على الدار.
نعم.
من قضية فدك وقضية الهجوم على الدار، زعمت الروايات الشيعية أن الصديقة رضوان الله تعالى عليها ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت وهي واجدة، وهي يعني أخذت موقفا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. طيب هذه القضية تحتاج إلى تفصيل.
طيب ربما لا يدركنا الوقت أو لا يسعفنا الوقت، لذلك سنضع فقط عناوين ننطلق منها في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى.
العناوين التي سنضعها هي سوف نقف حول اللحظات الأخيرة من حياة فاطمة رضوان الله تعالى عليها.
من الذي كان يمرضها؟
نعم، من الذي كان يمرضها؟ معروف من التي كانت تقوم على تمريضها. نعم. وزوج من هي التي كانت تقوم على تمريضها؟
على خدمتها.
على خدمتها. ومن التي حفظت وصيتها حتى بعد وفاتها؟ ومن الذي كان دائما السؤال عليها رضوان الله تعالى عليها في مرض وفاتها؟ وهناك مرويات يعني متعددة ومتواترة أن الصديق رضوان الله عليه وعمر رضوان الله عليهم ذهب للصلاة. هناك أسئلة كثيرة وهناك أشياء كثيرة يعني نستطيع أن نغل فيها في المرة القادمة
بإذن الله،
حتى نضع النقاط على الحروف بشأن هذه الأساطير وهذه المرويات الباطلة التي يعني لا يمكن إطلاقا أن تصل الأمور بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقوا على امرأة،
نعم،
أن يضعوا امرأة في رأسهم. وأي ومن هي المرأة هذه؟ هذه يا بنت رسول الله. الأثر الذي أحببنا أن نقول
نعم.
القضية التي أثار محمد حسن فضل الله قبل أن ننسى، يعني عندنا أثر وهو موجود عند الشيعة أيضا، أن لا أدري ماذا صحته عندنا، لكن هو موجود في كتب الشيعة، أن فاطمة رضوان الله تعالى عليها ذهبت ذات يوم إلى رسول الله وقالت: ما خير دواء للمرأة يا رسول الله؟ فقال لها الرسول: خير دواء ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال. فإذا كانت هذه العفيفة الطاهرة الشريفة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم وحفظت وصية أبيها: خير دواء للمرأة ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال، هل يجوز لها أن تخرج وأن تصرخ وأن تلطم وهي التي تصدر المشهد وهي التي تفتح الباب
وهن اللائي نزلت فيهن الآية: وقرن في بيوتكن؟
نعم، وآل بيت النبي، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه أشياء يعني. وكون أن نصور أن السيدة فاطمة رضوان الله تعالى عليها الذي جعلها تحزن هي هجوم الصحابة على البيت ومنعها من حقها من فلك، يا إخواني القضية أكثر من هذا يا إخواني، هذه فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبة. هذه امرأة جلست تتأهب للقاء الله سبحانه وتعالى بعدما علمت أنها ستكون أسرع آل بيت رسول الله لحوقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتصور إطلاقا أنها تقاتل من أجل فدك ولا ما فدكش ولا من أجل حق زوجها. هذه المرأة تتأهب للحوق بأبيها، فلم يكن عندها وقت لهذا أبدا. يعني نحن في العصور الحديثة، وهذا كان موجودا في القرى المصرية إلى وقت قليل قبل أن ينتشر الإيمان، والله كانت المرأة تلبس السواد على أبيها لمدة سنة،
نعم،
وكان المذياع وكان جهاز التلفاز لا يفتح في البيوت لمدة سنتين متواصلتين. ومن المعلوم أن النساء عواطفهم جياشة، وهن يكن أكثر حزنا وبالذات على أبائهن، لأن البنت أكثر ما تعطي حنانا تعطيه للأب، وهذا شيء معروف، فما بالك إذا كان الوالد المتوفى هو شمس الإنسانية وهو حبيب رب العالمين، حق للبشرية كلها أن تحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك إذا علمت أنها ستكون أول فهذا ينسف كل الروايات الباطلة أنها حزنت لأن الصحابة فعلوا بها الأفعال. هي تنتظر لقاء الله سبحانه وتعالى وتتشوق للقاء أبيها واللحوق بأبيها، لا ينبغي إطلاقا ولا يتصور أنها رضوان الله تعالى عليها تصور أساء ما ترك الشيعة واحدا من آل بيت رسول الله إلا أساء إليه إساءات، وكلها في ميزان صحائف آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وكلها شنار وعار على هؤلاء القوم الذين أساءوا إلى آل بيت رسول الله صلوات الله وسلام
عليه الصلاة والسلام. هذه ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء العالمين، أساء إليها القوم كما بينتم بارك الله فيكم، كما أساءوا لأمير المؤمنين سيدنا علي ولآل البيت من بعده، بل وللنبي صلى الله عليه وسلم من قبل. في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى سنفند أيضا هذه النقطة وهذا هذه الإشارات التي أشاروا أو لمزوا بها في العلاقة بين آل البيت وبين الصديق رضي الله عنه. هل ماتت فاطمة رضي الله عنها وهي واجدة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ هذا سؤال، وأيضا سنجيب على أسئلة أخرى، ماذا عن علاقة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالصديق رضوان الله عليه، وكيف يعني كان وزيرا له، كيف كانت هذه العلاقات الممتدة، كيف أحب الصديق رضي الله عنه الحسن والحسين، كيف كان يهش ويبش إذا رأى الحسين أو الحسن رضي الله عنهما، ماذا كان يقول الصديق رضي الله عنه إذا رأى أحدهما؟ أسئلة سنطرحها بإذن الله في حلقتنا القادمة. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، وشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
أحزاب تضل فلا ائتلاف ولا لقاء، هي أمة لكن ومعذرة.